أنا وركن قلبي عفوك الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا بأسرها. إصابة عدد من المستوطنين خلال رشقهم بالحجارة في القدس المحتلة ومناطق أخرى من الضفة الغربية. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط وأخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في تنمية الروابط بين البلدين، مشيدا بدور البناء لسلطنة عمان في حل وتسوية بعض القضايا أبرزها ملف السجناء الأمنيين بين الجمهورية الإسلامية وبريطانيا. بدوره أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن تقديره للإجراءات المتبعة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بشأن جملة من الملفات، مشددا على أهمية استمرار العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الطرفين. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، موضحا أنها تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها. جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال اتصال هاتفي له مع رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافيسيا بيتيل، أشار فيها إلى مواصلة القوات الأوكرانية استهداف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا بصفوف المدنيين جراء هذه الهجمات. كما تناول الرئيس الروسي مسار مفاوضات موسكو وكييف، لافتا إلى الاتصالات التي تم إجراؤها مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى بالشأن ذاته. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الأزمة في أوكرانيا تدخل أسبوعها الرابع على التوالي مع دخول صواريخ كينجال فرط الصوتية الخدمة للمرة الأولى في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها استخدمت صواريخ كينجال لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، مشيرة وعلى لسان الناطق باسمها إيغور كوناشينكوف إلى أن منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية استهدفت مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو فرانكيفسك، موضحا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم بها بشكل كبير تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي. هذا فيما تواصل القوات الروسية عملياتها الخاصة في أوكرانيا مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث أعلن عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في هجوم استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، بينما ما زالت عمليات الإغاثة مستمرة. شهود عيان قالوا إن 200 جندي على الأقل كانوا نائمين في الثكنة قبل أن يتم تدميرها بالكامل بعد أن أصابتها بستة صواريخ، مشيرين إلى أن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط 100 قتيل على الأقل. وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات توثق تدمير مدرعات هانفي أمريكية الصنع تابعة لمجموعة استطلاعية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة. كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة، ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الروسي استخدام نظام الصواريخ الساحلي المضاد للسفن باستيون لتدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، مشيرا إلى أن نظام باستيون دمر مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية في بلدتي فيليكي دانليك وفيليكود ولينسكوي في مقاطعة أوديسا. وعلى الأرض، أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، مما يشير إلى أنهم يعتزمون إطالة أمد الحرب.
أصيب مستوطنان صهيونيان جراء رشق حافلتهم بالحجارة، في حين تم استهداف حافلات أخرى للمستوطنين في القدس وقلقيلية. وأكدت مصادر عبرية عملية رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة تمت قرب مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة. وفي السياق، أكدت مصادر محلية تضرر عدة مركبات إسرائيلية جراء رشقها بالحجارة على الطريق المؤدي إلى مستوطنات غوش عتسيون شمال الخليل، إلى جانب استهداف مركبات مماثلة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية. إلى ذلك، أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إجازة الكيان الصهيوني أداء مواطنيها الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية يمثل تشجيعا رسميا من جانبها لتصعيد التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ووصف هذا التطور بالخطير. المزيد في سياق التقرير التالي.
حيلة استيطانية جديدة للسيطرة على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين. تبدأ الحيلة بإقامة بؤرة استيطانية فوق أرض فلسطينية. مستوطن إسرائيلي يأتي بأبقاره وأغنامه، ولأجل تأمين المراعي لها يتم السيطرة على العشرات من الدنومات التي تصبح محرمة على الفلسطينيين وجزءا من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. المؤسسات الفلسطينية المعنية بقضايا الاستيطان أحصت أكثر من 50 بؤرة استيطانية رعوية وزراعية، غالبيتها في منطقة الأغوار. المناطق التي يتم السيطرة عليها والتي يتم جلب مستوطنين لها ليقوموا بحراستها تتحول فيما بعد إلى بؤر لانطلاق هجمات اتجاه البلدات والتجمعات الفلسطينية. لكن الأهم أن عملية الامتداد لهذه البؤر تكون اتجاه المستوطنات الكبرى، بحيث ما يتم السيطرة عليه من الأراضي لصالح البؤر وما تسيطر عليه المستوطنات الكبرى يصبح فيما بعد وحدة واحدة ضمن مشروع الضم الصامت.
باعتقاد خطة الضم تسير وفق المخطط له ووصلت إلى مراحلها النهائية. الموضوع لم يكن مرتبط بغياب نتنياهو أو مجيء نفتالي بنت، إنما مرتبط بالصهيونية التي رسمت هذا المخطط بشكل واضح. المعالم على الأرض هو مثبت، وبالتالي ربما نفتالي بنت مضطر أكثر أن يثبت خطة الضم لسبب بسيط، أنه يعتبر نفسه يميني ومتطرف ويريد أن يثبت للجمهور الذي يتهم أنه يساري بأنني أنا لازلت يمين.
هذه البؤر هي جزء من عملية تقطيع لأوصال الضفة الغربية. في كل مرة يفرض الاحتلال الإسرائيلي مصطلحات جديدة لسرقة أرض الفلسطينيين، فمرة تحت عنوان محميات طبيعية، وأخرى لأغراض عسكرية، وثالثة لأغراض أمنية، وأخيرا المصطلح الجديد لأغراض رعوية وزراعية. وهكذا تسلب الأرض الفلسطينية.
أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن أن الشعب اليمني هو على عتبة العام الثامن للعدوان، يخطو بخطوات واثقة نحو النصر. وقال عبد العزيز بن حبتور في لقاء متلفز إن السعودية لا تريد أي حل يهدف إلى حلول نابعة من المجتمع اليمني، وإن الحل الذي كاد أن ينجز داخليا قطعته السعودية بعدوانها. وأضاف أن الحرب الاقتصادية والحصار فرضه تحالف العدوان منذ اليوم الأول، والآن هناك تصعيد في هذا المجال بهدف مقايضتنا به. ولفت إلى أنه لا يجب مقايضة الجانب الإنساني بالواقع العسكري، فالمواطن اليمني في كل المناطق هو المتضرر من هذه المعادلة. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية، إما أن يتم تحقيق تحول ديمقراطي لمستقبل الأولاد والأحفاد أو خسارة الفرصة. وقال عبد الحميد لدبيبة إنه سيبدأ حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأضاف لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام، متابعا أن مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات، وأن جزءا من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها. حول الأزمة السياسية في ليبيا نتابع التقرير التالي.
يشهد المشهد الليبي حالة من الترقب والحذر إثر منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي بشاغة. بشاغة الذي يصرح في كل مرة أنه ينوي دخول العاصمة الليبية طرابلس لاستلام مهامه بقوة السلم لا بقوة الحرب، وأن حكومة دبيبة انتهت ولايتها بسحب الثقة منها، كما أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
نظرا للصعوبات التي تمر بها وطننا الحبيب اليوم، بصفتك كمواطن ليبي نؤيد على توافق ما بين الحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار. هذا الاستقرار يجب أن يوصل إلى حل وهو الانتخابات، يعني يجب أن نوصل إلى الانتخابات نظرا للصعوبات التي تمر بها وطننا الحبيب، فيجب أن نوصل إلى حل الأول والأساسي والراعي منه هو المواطن.
الدبيبة من جهته يرفض رفضا قاطعا التخلي عن منصبه، معللا ذلك بأن مهمته تنتهي حال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كما تشهد العاصمة الليبية طرابلس في الآونة الأخيرة عودة للمظاهر المسلحة عبر قدوم عديد التشكيلات العسكرية من عدة معسكرات.
لا داعي للتفكك السياسي في الوقت الحالي بمرور الاقتصاد ومعيشة المواطن النكيدة في الوقت الحالي والصراعات من أجل الكرسي، لا داعي، الدولة لا تحتاج هذا الأمر كله. نحن نبو الاستقرار ونبو الأمان والمؤسسات تتعامل مع الدولة ومع المواطن حتى يكاد معيشته تكون هنية داخل الوطن.
في ظل هذا الشد والجد يعاني المواطن الليبي من مشاكل جمة لم تقدر على حلها أي حكومة منذ أحداث 2011، ولعل أبرزها انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ونقص في السيولة المالية.
يترقب الشارع الليبي المشهد السياسي الراهن في البلاد، ويطمح أيضا لحل سلمي بين الأطراف السياسية بعيدا عن الصراعات لرفع المعاناة عن المواطن الليبي والمتمثلة في كافة الخدمات المعيشية والاقتصادية.
تظاهر الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة. وفي العاصمة باريس سار المتظاهرون وسط المدينة خلف لافتة تدين جرائم الدولة، وحمل آخرون لافتات كتب عليها شعار حياة السود مهمة. وتشير أرقام منظمي المسير أن نحو 10,000 شخص شاركوا في التظاهرة الاحتجاجية. وقالت وزارة الداخلية إن 11 احتجاجا آخر نظم في أماكن أخرى في فرنسا. وجاءت التظاهرات في ذكرى اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تكريما لذكرى مقتل 70 متظاهرا سلميا في جنوب إفريقيا برصاص الشرطة عام 1960 في ظل نظام الفصل العنصري. قالت شرطة ولاية أركانسو الأمريكية إن ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء أمس خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية. وقالت الشرطة في بيان إن ضباط الدوريات على الطرق السريعة والجنود والمحققين أرسلوا إلى محل كان يقام فيه معرض للسيارات. إلى العناوين من جديد. وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا بأسرها. إصابة عدد من المستوطنين خلال رشقهم بالحجارة في القدس المحتلة ومناطق أخرى من الضفة الغربية. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، إحشاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، إحشاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحشاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم وكل عام وانتم بألف خير يهنا وحبايبنا بمناسبة ذكرى ميلاد مولانا صاحب العصر والزمان الإمام حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. ألف تحية وألف سلام لهنا وحبايبنا ومشايخنا العلماء الأفاضل والنخب العراقية الغيورة اللي توحدت كلمتها بمؤتمر أهل السنة مبادئ إسلامية ووطنية ثابتة على شعار لا للتقسيم ولا للتطبيع. والنعم منكم يا النشامة، والنعم منكم يا الإجاويد، هذا المريود منكم يا أهل الغيرة والشرف، رسالتكم جت بمحلها وبتوقيتها الصحيح وسط أجواء الهرولة نحو التطبيع من قبل دول الرجعية العربية وبعض الدول الإسلامية التدعي الانتماء إلى مذهب أهل السنة والسنة النبوية منهم براء بعد خضوعهم للكيان اللقيط وطعنهم للأمة الإسلامية بالظهر بعد خذلانهم لقضية الأمة المركزية، وأقصد بالتحديد تركيا واستقبالها لرئيس الكيان الصهيوني المحتل. عمي، شوت إسرائيل ويا كل الأمم مثل شوت إبليس ويا البشر، البي ما يخلي، لازم يغدر ويخذل ويفضح اللي يثق بيه. هذا واحد اسمه شلوب كان يذم الناس ويتجاوز عليهم شي يذمون ويسبون إبليس. يوم من الأيام مرته قالت له يا رجال خاف الله، شنو أنت تدافع عن إبليس؟ شنو قابل يوم يتاكل ويا باقي الأودهين؟ الرجال عدل بروحه وفتل شاربه وقال يا مرة اخذي الشورة من راس ابو داعيج، ذول الناس هم يذنبون ويخطئون وبعدين يذبون الصوج بابليس المسكين، هم يدرسون الشيطان دروس الشيطانة، ابليس يعلي. بالليل صاحبنا شاف إبليس. إبليس سلم عليه ودق له تحية وقال له: ما دام أنت تدافع عني وتعزني إلك مني هدية. صاحبنا طالع من الفرح قال له: شنو الهدية؟ إبليس قال له: هديتك هذا الكنز المدفون جوا هاي الشجرة. وانطع فاس وقال له: احفر احفر إلى أن توصل للكنز. صاحبنا ما شذب خبر، أخذ الفاس وقام يحفر يحفر ما ملحق وما بطل إلا على صوت عياط مرته جات تصيح: ولك تلوم الجلابيت، ولك شمالك شفت إبليس بالطيف، ولك اقعد اقعد من النوم، ولك هدبت بيتنا وفلشت مالنا وحلالنا. كلوب فز من النوم ما صدق الشافه، لقى غرفة نومه مهجومة هجم، شربايتل كان نايم عليها مفلشه، فتأوه وقال: ايه ألف لعنة عليك يا إبليس. المرة قالت له: ها شو تلعن إبليس؟ قالها: وليش يا مرة هدمت بيتي وضيعت حلالي من صدقت ببليس وظليت أدور على الكنز اللي وعدني بيه. بويا إسرائيل البيها ما يخليها، الحقد على العراقيين معجون عجن براس زعماها وخاخاماتها. شيني بالله؟ ها حاخاماتها. اي المسلم والعربي بالقاموس الاسرائيلي ما يخرج عن حالتين، اما ذليل خادم وضيع تابع إلهم، واما قتيل نايم بقبره، وخصوصا العراقيين. العراقي بالقاموس الاسرائيلي اما مطبع وضيع تابع، وإما قتيل أو مشرد لا لوطن ولا لأهل. الهرولة التطبيعية المشهودة هالأيام من حكام دول الرجعية العربية وعلى يد أرذلهم وأصغرهم مثل النظام البحريني الذليل، خلت زعماء الكيان يتشجعون أكثر وأكثر على تحقيق أحلامهم بالعراق. فحسب تخطيطاتهم للعراق سنة 2025، يعني بعد 3 سنوات مو أكثر، أقل من 3 سنوات، راح يتأسس للصهاينة بالعراق الوقف اليهودي العراقي، واللي يسمح للصهاينة العراقيين باستعادة ممتلكاتهم وشراء العقارات والحصول على جواز السفر العراقي بتشريع من مجلس النواب العراقي، هاي حسب أحلامهم طبعا. طموح الكيان المحتل سنة 2025 هو السيطرة على كل سوق المشتقات النفطية العراقية بفضل العمالة الرخيصة اللي يقدمها إلهم بعض الزعامات العراقية السياسية، وخصوصا كعكة مسعود اللي يبيع لهم النفط العراقي بأبخس الأثمان. وصار اليوم الكيان المحتل يعول على نفط البصرة. اي نعم، إسرائيل تريد أن يحكم العراق حكومة تتحكم بيها أغلبية لا وطنية، تمد انبوب يوصل نفط البصرة إلى ميناء العقبة الأردني ومنك الميناء إيلات الإسرائيلي. وهالشكل تصير كل المنشآت النفطية العراقية وكل العاملين بيها موظفين عد ما يسمى إسرائيل، وتصير كل المشتقات النفطية العراقية تحت تصرف الكيان المحتل. هذا على مستوى الطاقة. أما على مستوى التوطين فهذا هو أهم هدف يتمنى الكيان المحتل تحقيقه بالعراق، أي توطين المهجرين الفلسطينيين في العراق. والتسريبات تبين أنه كعكة مسعود كان موافق ومتفق ويا الإسرائيليين على توطين الفلسطينيين بربيل وكركوك لولا فشل بمسرحية الاستفتاء الانفصالي بال 2017. مؤتمر إخواننا وأنفسنا وحبايبنا أهل السنة، مبادئ إسلامية ووطنية ثابتة، اللي يقيم برعاية دار الإفتاء العراقية، قدم رسالتين مهمتين لكل العالم. أولها أنه مؤتمر أربيل التطبيع الخياني اللي يقيم بالسنة الماضية هو ما يمثل غير الشاذين والشراذم القلة القليلة من العراقيين. والرسالة الثانية أنه الموقف المبدئي واللي يجمع عليه كل العراقيين هو نبذ التطبيع وعدم خذلان القضية الفلسطينية ودعمها على كل المستويات. ولهذا باسمي وباسم كل شرفاء العراق انجدد التحية لكل الشرفاء اللي دعموا وساهموا وحضروا هذا المؤتمر، ونشكرهم ونشد على أياديهم. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويسلط الضوء بالدراسة والتحليل على خفايا سياسات الكيان الإسرائيلي الغاصب وغياهب هذا الكيان. ونتناول في حلقتنا هذه مخططا صهيونيا يستهدف الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن رأينا الرافض والمندد بالأدوار المشينة التي لعبتها الإمارات وخاصة في سوريا واليمن. قد يبدو عنوان هذه الحلقة مستغربا الآن، لكن نظرة معمقة إلى ما يجري تجعله مشروعا. عنوان هذه الحلقة مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تبدو كل المؤشرات في داخل الكيان الصهيوني وخارجه أن هذا الكيان أصبح أمام أزمة وجودية حقيقية، وأنه أصبح في نهاية دوره الوظيفي في المنطقة، وهذا ما قد يحدث مع أول معركة قادمة لا شك مع محور المقاومة، ولا بد من البحث عن البدائل. بشكل مفاجئ رأينا الإمارات تتصدر المشهد في خطوات سياسية ودبلوماسية وميدانية متسارعة. فقد رأينا فجأة الإمارات تتصدر مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني، وأيضا تتصدر مشروع الترويج للديانة الإبراهيمية البديل عن فشل مشروعي غرب آسيا، أو ما يطلق عليه الأمريكيون والغربيون وبعض الأنظمة اسم الشرق الأوسط الجديد، وكذلك صفقة القرن. وهي الإمارات تسمح بحرية زيارة الإسرائيليين لها، وتمنح 5000 إسرائيلي الجنسية، والباب لا يزال مفتوحا أعزائي المستمعين، وقد يكون الواقع أكثر من ذلك بكثير. رافق ذلك مشاريع إماراتية إسرائيلية لتعزيز تواجدها في مناطق يمنية وخاصة في جزيرة سقطرى للتحكم في المناطق الاستراتيجية في باب المندب وبحر العرب ومضيق هرمز. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، الدكتورة هالة سليمان الأسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية بسوريا. دكتورة هالة سليمان، السلام عليكم. بداية، لماذا فاجأت الإمارات بتصدر المشهد في خطوات سياسية ودبلوماسية وميدانية متسارعة من تطبيع أو خطوات انفتاحية باتجاه سوريا أو باتجاه تركيا؟ تفضلي.
الإمارات كانت هي عرابة الاتفاقات الخيالية في المنطقة. عندما يكون هناك عرابة للخيالة في مناطق محددة وخصوصا في لنقل الأقليم بشكل عام، سواء الأمة العربية أو حتى الأقليم في المدموج فيها طبعا الأمة المقاومة. النقطة الأهم أن اليمن وسوريا هي وإيران طبعا ولبنان هم أساسا عرابين المقاومة، هم أساس المقاومة. الجسد المقاوم هو عندما يكون رأس المقاومة هو حزب الله بالتحديد، ويكون العمود الفقري هو إيران، وقلب المقاومة النابض هي سوريا. يحاولون تحكيم واليمن في طريقه إلى إن شاء الله الثبات والتحرير، وكل المسائل اللي عندما دخل اليمن في المحور المقاوم وبدخول اليمن أصبح القمر كما يقال محورها أو الهلال المقاوم أصبح بدرا. المنطقة الأهم أنها لابد أن تفجر المنطقة وتسيب الكيالين في عدة مناطق، كل ذلك تحريك من الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي. الاتفاقات الخيالية أصبحت على السطح في محميات الخليج بشكل عام وفي السعودية، لم يعد هناك خجل بشكل من الاتفاقات الخيالية، بل تمادوا بشكل واضح في مواجهة محور المقاومة ولكنهم سيسقطون.
مستمعينا الكرام، يقول بعض المراقبين إن خطوات الإمارات الانفتاحية باتجاه سوريا هل هي لكرم أخلاق أو للتكفير عن خطاياها أو لإيصال رسائل تتعلق بتطورات المنطقة؟ ما قامت به الإمارات تم في معظم دول الخليج الفارسي وخاصة السعودية، لكن بشكل أقل اندفاعا وأكثر حذرا، ورافق ذلك توتر مفاجئ وملحوظ في العلاقات السعودية الإماراتية، ورافقه انزعاج سعودي من النشاط السياسي والدبلوماسي الإماراتي. لكن الأغرب وما يثير الشكوك والتساؤلات أن الإسرائيليين لم يقابلوا الخطوات الإماراتية بما هو متوقع من الود والشكر، وإنما تعاملوا معهم وكأنهم يؤدون دورا وهم مرغمون على كل ذلك.
نعم أعزائي الكرام، وفجأة رأينا الإمارات تعيد انخراطها غير المفهوم في الصراع اليمني بعد انسحابها من العمليات العسكرية قبل أكثر من سنتين. المنطق يقول أيها الأحبة أن الإمارات دولة شهدت نهضة كبيرة قائمة على السياحة واقتصاد العقارات والخدمات، وهذه المجالات هي الأكثر هشاشة وتأثرا بالصراعات، ومن الطبيعي أن مثل هذه الدول تنأى بنفسها عن الصراعات، وهذا بعكس ما قامت به الإمارات حيث انخرطت بداية مع السعودية في حرب اليمن على أن هذه الحرب لن تطول سوى أيام وأسابيع قليلة، وعندما تبين أنها غير ذلك أعلنت انسحابها من هذه الحرب. هذه التطورات المتناقضة وغير المفهومة في الكثير من محطاتها تجعل التساؤلات مشروعة عن أسبابها وخلفياتها.
والآن بالانتقال مجددا إلى ضيفتنا الدكتورة هالة سليمان. دكتورة هالة، هل تعتقدين أن حكام الإمارات واقعين تحت عمليات تهديد وابتزاز من القوى الغربية والصهيونية العالمية المهيمنة، وأنهم مجبرون على كل ما قاموا به؟
الإمارات والمحليات الخارجية ربما تقع تحت ضغوط أمريكية، ولكن هم في أساس قاموا هي محميات حديثة وضعت أصلاً، كانوا موجودين بأسباب، وأنتم تعرفون أنها محميات حديثة النشأة، كانت موجودة بقرار بريطاني، وطبعاً من وراء البريطانيين هم الأمريكان بالإضافة إلى الغرب بشكل عام. لذلك فإن هذه المحميات وجدت لهذه المرحلة، المحميات أسست لهذه المرحلة على أن تكون هي صندوق المال لدعم الملف الأمريكي الاستعماري.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا.
مستمعين الأفاضل، أيا كان الجواب على السؤال الذي طرحناه في الفقرة السابقة من البرنامج، فإن ما يجري يؤشر إلى أحد احتمالين: الأول أن الإمارات ستكون أمام مخطط جهنمي لتدميرها وتدمير فورتها الاقتصادية على طريقة تدمير مرفأ بيروت والمحاولات الفاشلة التي جرت لتدمير مرفأ اللاذقية لصالح مرفأ حيفا، ولمنع إمكانية استخدامها لصالح مشروع الحزام والطريق الصيني. الثاني هو دفع الإمارات ودول الخليج الفارسي لأن ترى في الكيان الصهيوني ملاذها الوحيد لحمايتها من الأخطار الوجودية التي باتت تهدد أنظمتها وأسرها الحاكمة، بما يجعلها واقعة بشكل عملي أمنيا واقتصاديا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولتكون الإمارات مستقبلا البديل أمام الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي اقتربت مهمته الجيوسياسية على الانتهاء، ويجري التمهيد له بما تم من منح الجنسيات لآلاف الإسرائيليين ليكونوا طليعة ومرتكزا لعشرات وربما لمئات الألوف من الإسرائيليين الذين سيفقدون الأمل بوجودهم في فلسطين المحتلة قريبا، ولتكون الإمارات الوطن البديل. من السهل القول إن الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان بداية، ومن منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط والخليج الفارسي لاحقا بحجة التفرغ للصين، هدفه ترك المنطقة للسيطرة الإسرائيلية، وهذا يرجح الاحتمال الثاني بدون استبعاد الاحتمال الأول.
إذن نعود إليك بسؤال الأخير دكتورة هالة سليمان. يعني يقال إن الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان بداية، ومن منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط والخليج الفارسي لاحقا بحجة التفرغ للصين، هدفه ترك المنطقة للسيطرة الإسرائيلية. هل تتفقين مع هذه الرؤية دكتورة هالة، وهل ترجحين هذا الاحتمال، وهل تعتقدين أن المنطقة ستكون فريسة للكيان الصهيوني؟
لم تكن يوما إسرائيل خارج لعبة الأمريكية، حتى في أفغانستان وحتى في كل مناطق أينما توجد أمريكا توجد إسرائيل. الذي حصل في المنطقة هو إعادة تموضع للأمريكي تحت الضغوط العالمية على أساس أنها ستخرج من العراق بقرار البرلمان العراقي، ولكن لاحظي ما حصل بالعراق نتيجة القرار السابق، وأدخل العراق في فوضى مخيفة، وأصبح هناك شق الصفوف في كل الأطياف العراقية، حتى تبقى أمريكا على أساس أن هناك إرهاب في العراق، وسجلت ذلك في تفجيرات هنا وهناك وفي مذابح ومجازر واضحة، وجعلت من العراق العروبة بيد الفاسدين، ولم يكون هناك منظومة دولة في العراق. هذا بالنسبة للعراق. بالنسبة لسوريا، ما حصل في منطقة الجزيرة السورية بعد قرار إقليمي على خروج أمريكي من المنطقة وخوف الأمريكي والإسرائيلي متزامنين مع بعضهم البعض، الأمريكي والإسرائيلي يمشون بخطوات معا، لا يمكن عزل الأمريكي عن الإسرائيلي في المنطقة، خوفا من تبدد الروسي والحجم الروسي، وفي مواجهة محور المقاومة، مواجهة الإيراني، وفي مواجهة الجيش العربي السوري، وفي مواجهة حزب الله. لذلك أصبح وفي تنامي المقاومة في منطقة الجزيرة السورية، دلقت هذه التمثيلية المخيفة التي بلغ عدد بين قتلى من داعش حتى من الشهداء أو من قتلى من قسد، اختلقت هذه الخلاف الأمني لإعادة لنقطة مهمة سأقولها من خلال محطتكم. النقطة المهمة جعلت من النزوح في المنطقة نزوحا لإعادة التموضع وإدخال جماعة قسد والأكراد إلى المناطق السكنية للنازحين والسيطرة عليها، حتى في المستقبل يكون هناك قضية حتى لتغيير ديموغرافي، هذا التغيير الديموغرافي لإعادة المنطقة إلى بند السابع، وهو اقتطاع هذه المنطقة وأعطاها للأكراد الذين هم أصلا حركتهم تحت لواء الأمريكي بامتياز. لذلك هذه القضية قضية أفلتت الدواعش، وأنا أعطيكم هذه الفكرة بمعلومات وليس بتحليلات، إنما بمعلومات أكيدة أن هي من أفلتت الدواعش وأدخلتهم بين الناس لإرهابهم وإرهاب الأطفال وإرهاب النساء. لذلك هذه القضية كانت قضية خطرة، وأرسلنا نداءات لأهل المنطقة على أساس العودة، والآن نعمل إلى عودة الناس إلى بيوتها لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي.
أعزائي المستمعين، وبحسب مخططات وأساليب الحرب الناعمة التي بدأت تعتمدها المنظومة الاستعمارية الغربية، ورأيناها بشكل جلي وواضح في محطات ما يسمى بالربيع العربي، حيث تتم حروب الأعداء بأيديهم وبدون الانخراط المباشر في الحرب من قبل الأمريكيين والإسرائيليين ومنظومتهم، فتم دفع الإمارات للتورط من جديد في الصراع اليمني، مع علم الجميع أن هذا الانقراض سيتبعه دفاع يمني مشروع عن النفس وتوجيه ضربات إلى مناطق حيوية إماراتية على طريقة الضربات المؤلمة التي تم توجيهها إلى السعودية، مع فارق جوهري وهو أن السعودية ورغم تأثرها الكبير بالضربات اليمنية إلا أنها أكثر قدرة على تحمل مثل هذه الضربات، بعكس الإمارات الهشة في كل شيء ولا تتحمل أكثر من عدة ضربات مثل التي تم توجيهها قبل أيام إلى منشآت حيوية في أبوظبي ودبي، لتبدأ بعدها الشركات والاستثمارات بالفرار السريع من الإمارات، مما يؤدي إلى انهيارها الحقيقي وانتهاء ظاهرة الفورة الإماراتية أو الارتماء الكامل في الحضن الإسرائيلي.
أحبتنا الأفاضل، كان من الطبيعي بعدما جرى أن تستخلص الإمارات الدرس وتعود إلى النأي بنفسها عن الحرب العبثية في اليمن، لكن ما جرى عكس ذلك، حيث تم توجيه ضربات جنونية إلى العديد من المدن والمنشآت اليمنية، وهو ما سيعني أن هناك ضربات يمنية قادمة على منشآت قد تكون أكثر حساسية في الإمارات، وفي مقدمتها برج خليفة ومطار أبو ظبي ودبي ومنشآت أخرى باعتبارها أهم رموز الإمارات ونهضتها الاقتصادية والعمرانية والسياحية، وهو ما لمح له بكل وضوح العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، الذي قال في تغريدة له على تويتر: بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة، كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما حكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا.
وباعتبار أن معظم المستثمرين أعزائي الكرام والشركات العاملة في الإمارات ينتمون إلى المنظومة الرأسمالية الغربية التي تخطط وتتحكم بمسارات خطط ومشاريع تحالف العدوان للسيطرة على كامل المنطقة، فإن حركتهم وردود فعلهم على الضربات اليمنية للإمارات يمكن أن يكون المؤشر إلى أي الاحتمالين اللذين ينتظران الإمارات. ففي حال رؤية فرار كبير للمستثمرين والشركات الأجنبية من الإمارات، سيكون هدف تدميرها هو المرجح، ولن يكون برج خليفة أكثر أهمية من برجي التجارة العالمية التي انهارت في نيويورك. أما في حال بقائهم رغم احتمالات تلقي الإمارات ضربات يمنية موجعة، فإن هذا يرجح الاحتمال الثاني وهو الأكثر توقعا بحسب ما يبدو من مؤشرات. لكن لا يمكن استبعاد الاحتمال الأول، ولن يطول الوقت حتى تظهر الصورة بشكل أوضح ونعرف أي مصير ينتظر الإمارات ومعها كل المنطقة.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان مخطط صهيوني لتدمير الإمارات وجعلها بديلا إسرائيليا. نشكركم على طيب متابعتكم، كما نشكر ضيفتنا الكريمة في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة هالة سليمان الأسعد الباحثة بالشأن الإسرائيلي.
نشكركم كل الشكر أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، والذي سنتناول فيه أبعادا أخرى من أعمال أبرز العلماء والشخصيات العلمية والأدبية والفنية في إيران، وهو أمير علي شير نوائي. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تعرضنا إلى سيرة حياة الإصلاحي والأديب والكاتب أمير نظام الدين علي شير نوائي، المولود في 17 من شهر رمضان المبارك عام 844 للهجرة في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة، وعاش في ظل حكم التيموريين من عام 1370 إلى 1506 للميلاد، الذي كانت تسيطر فيها على الأمور عوائل محدودة، وأوجدت عصرا ذهبيا وأرضا خصبة لإنعاش الأدب والفكر والكتاب في تاريخ إيران، إذ بقيت في فترة الحاكم التيموري أمير تيمور الغورقاني السيوف في قرابها، وخصص الثروات التي تم الحصول عليها من الفتوحات والغزوات لإنعاش التعليم، مما أسهم في ظهور مجموعة من المؤرخين والمفكرين والشعراء، ولهذا امتازت مؤلفات أديبنا الكبير علي شيرنوائي بالروح الاجتماعية، وتشبعت بالمشاكل التي واجهها عصره. وإضافة إلى تلك الخصوصيات، كان شيرنوائي وزيرا وعالما في عهد الحاكم سلطان حسين بايقرا، وترك بصماته بصورة مؤثرة على التيارات الفكرية والفنية في عصره.
عزانا، تعود أهمية دور شيرنوائي في تاريخ الفن في عصر التيموريين إلى أنه كان فريدا من نوعه في تشجيع العلماء والفنانين والأساتذة والأدباء، إذ إنه أضفى لمعانا خاصا لتاريخ الفن في إيران. وما ساعد على ذلك هو أن بلاط السلالة التيمورية كان يعج بالأساتذة والفنانين الذين كانوا يولون أهمية كبيرة للتذهيب ونسخ الكتب والخط والرسم والمباني الكبيرة والأشرطة الكتابية بأنواع الخطوط. ولهذا السبب يعود تاريخ أكثر الكتب والأشرطة الكتابية والمباني إلى ذلك العصر. وفي هذا المجال برز الكثير من الأمراء كبايسن قرميرزا وإبراهيم سلطان، ولدي الحاكم التيموري شاهرخ تيموري في مجال الخط والرسم، وخصوصا في خط الثلث والكوفي، وكان الملهم لهم في كل ذلك التقدم والتطور هو شير نوائي. وحسب المؤرخين فإن مكتبة الشاهرخ تيموري كانت تعج بالفنانين، وكان يشتغل فيها 40 خطاطا ورساما، بحيث أصبحت معهدا للفن والخط والرسم في ذلك العصر، وقاموا بنسخ الكتب التاريخية والأدبية والعلمية والقرآن الكريم وتزيينها بماء الذهب.
نعم مستمعينا الأفاضل، فأمير علي شيرنوائي كان من أبرز المشجعين لهذا الفن العريق، وتمكن من أن يجعل من مدينة هرات مركزا للشعر والأدب والموسيقى وكذلك الرسم والتذهيب والخط، ودفعت بالكثير من الخطاطين والرسامين والمعماريين إلى التوجه إلى تلك الديار، كما قام بتربية جيل كبير من الفنانين في شتى المجالات. وقام أمير علي شيرنوائي ببناء الكثير من المساجد والمدارس الخاصة بالعلوم الدينية في تلك المنطقة، كمدرسة الإخلاصية والمدرسة الشفائية والمدرسة النظامية في هرات، وكذلك المدرسة الخسروية في مرو، بالإضافة إلى تشييده لمكتبة ضمت أهم الكتب وداع صيتها كأفضل وأكبر مكتبة في عصره، وخصص أموالا طائلة لنسخ الكتب وتزيين أوراقها بالتذهيب والنقوش والمنمنمات، وشيد مدارس خاصة بفن المنمنمات. وقد استمر فن المنمنمات في التطور في عصر شيرنوائي، وأشهرهم كان الفنان المبدع بهزاد الذي رسم كثيرا من الكتب، أشهرها ملحمة الشاهنامة للشاعر الملحمي الإيراني أبي القاسم الفردوسي.
نحييكم أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا، من أبرز الخطاطين والفنانين في فن الخط والرسم في عصر شيرنوائي الفنان ميرعلي تبريزي وجعفر بايسنقري، وأظهر التبريزي وسلطان علي المشهدي الذين برزوا بهمة وتشجيع ورعاية شيرنوائي. وكانت مكتبة أمير علي شيرنوائي مدرسة تخرج منها عدد كبير من الفنانين والخطاطين في فنون النستعلم التعليق والثلث والنسخ والرقع والكوفي، وتركوا آثارا تتزين بها المتاحف والمكتبات في عصرنا الحاضر. يعتبر سلطان علي أحد كبار الخطاطين في فن النستعليق المعروف بسلطان الخطاطين، واشتغل خطاطا وأستاذا لتدريس الخط في مكتبة السلطان آنذاك. وإضافة إلى الخطاطين فإن شيرنوائي شجع أيضا على تدريس وتربية النحاتين الذين زينوا مباني عصرهم بقطع الرخام المنحوتة والمزينة بالنقوش التي تبهر الناظر إليها، كما أن الرخام الموجود حاليا على قبور الأولياء والمحفور فيه تاريخ الولادة والوفاة لا يزال يعكس إبداع أنامل النحاتين والفنانين لذلك العصر.
وقد قام الفنان سلطان علي المشهدي مستمعين الأفاضل بنحت رخام طلبه منه إبراهيم سلطان لا يزال فريدا من نوعه، ولم يتمكن أي نحات إلى اليوم من أن يحفر نقوشا تضاهي ذلك الحجر. لقد اشتهر الفنان سلطان علي المشهدي بشكل بحيث إن النسخ التي كتبها بنفسه وقام بتذهيبها كانت فريدة، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الفنان سلطان يعقوب آقاوينلو الذي جمع نسخا كتبها الخطاط سلطان علي المشهدي الذي كان بدوره جامعا للآثار الفنية الباهرة للسلطان حسن بايقرة وأمير علي شيرنوائي من قبيل الكتب ودواوين الشعر. ومن أبرز ما كتبه الفنان سلطان علي المشهدي هو ديوان الأديب جلخني الاسترابادي وكتيبة حمام خليل نيزتشي وكتيبة مقبرة الخواجة عبد الله الأنصاري وأحجار الرخام المحفورة والمنحوتة الموجودة على قبر محمد بن بايقرة التي تعتبر بحد ذاتها متحفا فنيا يبين أصالة وفن النحات الإيراني الملهم وكذلك المبدع.
أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون في التسع شهور، لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحك تاني ضحكت مغرور، وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور، بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدك، حب بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين أسأل وينك عبدك بيدك، كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. انت المعنى
كل موقف تنظرني وموجود، بس قلب الغافل ما يخجل وبسرعة يعود. مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود، كيف العبد يطاوع نفسه ويعصي المعبود. تجاوز عن ذنبي واهديني بدربي، أتعب من قلبي عفوك يا ربي. تجاوز